عن المنكر يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا الحديث المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. تقدم الكلام في الدرس الماضي أنه يجب القضاء مرتبا، يجب أن يقضي مرتبا، ويسقط الترتيب بعدة أمور. الأول إيمان الأعذار، الأول الجهل، والثاني النسيان، والثالث فات الوقت، الوقت الحاضرة والاختيار فيه نظر، الرابع فرات الجمعة والجماعة، هل يعذر؟ الصواب أنه ليس بعذر، وأنه يدخل معهم في الحاضرة بنية الفائتة، هذا هو أقرب الأقوال. فالجماعة إذن ليست بعذر، يدخل معهم، يجمع بين أمرين. هذا الحديث فيه دليل على جواز سب الكفار ولا سيما المحاربين، أنه لا بأس أن يسبهم ويلعنهم ويشتمهم بالنسبة للمحاربين، هذا لا بأس فيه. أما غير المحارب فهذا محل نظر، والأقرب أنه يترك لا يلعن وكذا، لأنه قد يهديه الله ويتوب، لكن هذا الذي اعتدى وحارب وآذى المسلمين فإذا لعنه وسبه فلا بأس، مقابل أذيته. عمر رضي الله عنه جعل يسب كفار قريش، والسب والكلام السيء وصف بالأوصاف الذميمة السيئة، قد يكون في لعن وقد يكون فيه أوصاف سيئة، ولم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له: أبي، حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يمتثل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة.
يعني الشاهد من هذا قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والحديث بعدها، باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر بعد العشاء له حالتان: الحالة الأولى أن يؤدي لفوات صلاة الفجر، فهذا شك أنه حرام، ولو كان ساهرا على علم أو على شيء طيب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يسهر السهر الذي يؤدي إلى فوات الصلاة، ولو كان على قراءة القرآن أو على صلاة أو على علم، فلا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى فوات الفرض، فلا يجوز أن يشتغل بتطوع أو بنافلة ويؤدي ذلك به إلى فوات الفريضة، فيجب عليه أن ينام في الوقت الذي يكفيه قبل صلاة الفجر بوقت كافي. وأما إذا كان يفوت قيام الليل ويفوت الفضائل والمستحبات، فإنه يكون على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، ولا يصل إلى التحريم، فلا ينبغي الإنسان أن يفوت على نفسه هذا الخير العظيم بهذا السهر الذي في الغالب أنه لا يكون فيه فائدة. أما إذا كان السهر على طلب العلم وتعارض، يعني إما أن يسهر على طلب العلم يفوت قيام الليل، أو ينام مبكرا ويقوم الليل ويترك طلب العلم، فهذا فيه يعني محل نظر أيهما أفضل، نوافل نافلة الصلاة ولا طلب العلم. طلب العلم أفضل، لكن أيضا يقال أنه لا ينبغي أن يترك الجمع، يعني وإن قيل هذا أفضل من هذا، صحيح التفضيل شيء لكن ماذا يصنع الإنسان شيء آخر. ليس معناه إذا قلنا إن العلم أفضل من نوافل الصلاة معناه أنه يجعل وقته كله للعلم، لا، نقول العلم أفضل من نوافل الصلاة كما دلت عليه الأدلة كثيرة، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. ما هو الدليل على الأفضل أن يجمع بينهما؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الهدي، فإن خير الهدي كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم ويتعلم من جبريل، وكان يقوم الليل، قد أمر الله تعالى بنص القرآن يعني المزمل قوم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمعروف أن العبادة هي التي تعين العبد على مواصلة الأعمال الصالحة الأخرى، وعلى رأس ذلك الصلاة، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، ما قال واستعينوا على الصلاة، واستعينوا بالصلاة بالصبر والصلاة، معناه أن الصلاة تعين على بقية الأعمال الأخرى. وهذا واضح، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قرة العين، فيها مناجاة الله جل وعلا، فإذا أكثر من العبد وخشع فيها حصل من قوة القلب ومن نشاط النفس ما يعينه ويحمله على القيام بالأعمال الأخرى. وذلك أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب بقيام الليل سنة كاملة، وقيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، ثم نسخ الوجوب بعد سنة كاملة كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت افترض الله قيام الليل في أول هذه السورة، يعني سورة المزمل، وأمسك الله خاتمتها في السماء، فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، رواه مسلم. فعائشة رضي الله عنها بيّنت أن القيام كان واجبا في أول أمر سنة كاملة، ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن قيام الليل. فالشيء الذي فرضه الله فرضا سنة كاملة، وقام الصحابة، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا كاملا ثم نسخ، فإن هذا يدل على عظم شأنه، وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود الإجابة مرة ثانية لما صلى في رمضان وصلى معه بعض الصحابة، ثم جاءوا الليلة الثانية كثروا، ثم الليلة الثالثة امتلأ المسجد، ثم في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الفجر قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها أو فتعجزوا عنها، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أو يخاف أن يعود الفرض مرة أخرى، ولا شك أن شيء فرضه الله سنة كاملة يدل على شدة محبته له. فالصلاة أشك من أعظم الأعمال الصالحة، ما جاء عند الماجه قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة من أفضل الأعمال الصالحة، وهي التي تعين المؤمن على بقية الأعمال. فإذا يقال أنه يجمع بينهما، يعني يطلب العلم يتيسر، ولكن لا يفرط في قيام الليل، يقوم من الليل ما يتيسر، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، والأمر الحمد لله فيه سعة، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود في المسند، يقول عليه الصلاة والسلام من قام بمائة آية كتب له قيام ليلة. الأمر واسع، سأن يضرب بسهم، يحاول ويجتهد أن يضرب بسهم في كل فضيلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، له سهم في طلب العلم، له سهم في الدعوة، في الأمر المعروف نهي عن المنكر، في التعليم، في قيام الليل، في صيام النوافل، في الإكثار من ذكر الله، في حفظ القرآن، في ختم القرآن، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، الصدقات، يضرب بسهم في كل باب ما استطاع، ولا يدري أين تكون النجاة، قد ينجو بهذا العمل أو بهذا العمل أو بهذا العمل، فهو يحرص ويجتهد ويخلص ويتواضع ويسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة، فإذا ولج أبواب الرحمة مع الخوف والانكسار والاعتراف بالذنب والتقصير وسؤال الله جل وعلا القبول والمغفرة والرحمة، هذه علامة التوفيق، توفيق الله جل وعلا للعبد، أسأل الله التوفيق. وللأيدي والأبصار، يعني واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وللأيدي، الأيدي يعني القوة، هذا بالنسبة للعبادة. والأبصار بهذا العلم، الله تعالى وصفهم بهذا الوصفين العظيمين، العلم والعمل، وهذا هو يعني هذا هدي الصالحين من الأنبياء والصحابة والسلف الصالح، هذا دأب الصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلم والعمل، العلم والعمل. لذلك لو قرأت سير الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة وبقية العشرة والسابقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تجد القيام عندهم شيء يعني أساس في حياتهم ولا يترك أبدا. وكذلك السلف الأئمة الأربعة رحمهم الله، وكذلك سفيان الثوري والأوزاعي والبخاري وغيرهم من أهل العلم، تجد لو قرأت سيرهم تجد لهم قياما وعبادة وتألها وزهدا ورقة وخشوع، شيء عظيم مع العلم الواسع. وهذا هو العلم، يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. كون الإنسان يجمع العلوم، يجمع المسائل، يجمع كذا ويجمع كذا ولا يعمل، يعني هذا في نظر يعني يدل على عدم صدقه، الصدق التام، ولا يقال هذا يدل على أنه مرائي ولا كذا، لا، لكن يقال الصدق درجات، أشك الصدق درجات، هذا صدقه فيه ضعف. وإلا ما معنى أنه يجمع هذه المسائل والأحاديث والآيات وكذا ويتكثر بالعلم، وإذا نظرت في حاله وسمته وهدي وعباده فإذا العوام أحسن منه، هذا يعني ما الفائدة من العلم. ولذلك لما كان عروة رحمه الله يسأل عائشة رضي الله عنها كثيرا عن المعاني الآيات ومسائل وكذا، فقالت له عائشة من باب التربية، فقالت له أعملت بكل ما تعلم؟ لما سألها مرة قال لا، قالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني ينبغي الإنسان أنه يحاول أنه ما يتعلم مسألة إلا ويعمل بها على قدر المستطاع، حسب استطاع، حسب وقته، حسب جهده، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يشق على نفسه ويأخذ من العمل ما لا يطيق فينقطع ويكون هذا له أثر عكسي على نفسه، ربما أنه ينحرف وكذا، لأن النفس إذا حملت ما لا تطيق نفرت وحصل يعني ردة فعل، ربما أنه ينحرف. وأيضا لا يليق به أن يتكاسل، الصلاة ما يجي إلا إذا أقيمت الصلاة تفوت ركعة وركعتين، وفي اليوم ما يمر يوم إلا فاتته فريضة، إما ينام متأخر ولا يتكاسل ولا كذا ولا كذا، فهذا دعبه في الصفوف الخلفية ويقضي بعض الركعات فوته في اليوم اليومين أو في اليومين على الأقل فريضة الفجر، فوته في الأسبوع مرة مرتين ثلاث، يعني نسأل الله العافية، كلنا مقصر، لكن الإنسان يحرص كل يوم يمر يحاول أن يكون خيرا من اليوم الذي قبله، كل شهر كل سنة يتقدم ينظر في حاله، إذا كان هذا العام أحسن من الذي قبله فهو على خير، إن هذا المفروض، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كلما طال العمر كلما نضج العقل وكلما كثر العلم وقلت الشهوة والصوارف، لأن الإنسان إذا كان في ريعان الشباب تقوى عنده الشهوات والعقل عنده لم ينضج تماما، فإذا تقدم به السن صار بالعكس، الشهوات تخبو، هيجان الشهوة يخبو وينكسر والعقل يزداد. فالمفروض هذا المفروض أنه لا يزيد عمر إلا خيرا، وكما قال السلف من لم يتقدم يتأخر. إذا وجدت نفسك ما تتقدم معناه أنك تأخرت، لأن العمر تقدم بك. فإذا كنت في المستوى، إذا وصلت مثلا 30 وأنت في مستوى 20 فأنت متأخر. المفروض أنه إذا جاءت 30 تتقدم، يعني زاد العقل النضج وزاد العلم والخير، المفروض أنك تتقدم مع مرة السنين.
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول مالك رحمه الله باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، وذكر هذا الحديث، يعني دلالة الحديث هذا على هذا الباب ليست دلالة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر أولا بسبب يعني طول الوقت الذي تأخر فيه كما تقدم، كان مشغولا بتجهيز جيش وتأخر الصلاة، ليس في علم وتذاكر وكان يحدث الصحابة وكذا حتى تأخروا، لا، تأخر في بيته عليه الصلاة والسلام مشغولا بتجهيز بعث كما تقدم. ثم إذا التأخر ليس في العلم والمدارسة، الصحابة في المسجد ينتظرون الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته مشغولا بتجهيز ذاك الجيش. ثم بعد الصلاة لما خرج تكلم بكلمات معدودة، فهل يصدق عليه أنه سمر؟ لأنه هنا ما في إلا الكلمات المعدودة، ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، هذه كلمات معدودة لا تستغرق أكثر من بضع ثواني، فلا يعد هذا سمرا. لكن المؤلف رحمه الله يعني له طريقة معروفة في الاستدلال ودقة يعني الاستنباط وكذا، قد يوافق قد لا يوافق كما مر معنا. والحديث الذي بعده قريب منه، لو صلى مرة العشاء وتكلم كلمات معدودة، فلو أن إنسان إمام صلى مثلا صلاة العشاء وتكلم دقيقتين بعد الصلاة هل نقول إنه سمر؟ وش تقولون؟ أجيبه ماذا، ما يقال إنه سمر، تكلم كلمتين دقيقتين ثلاث دقائق ثم قام، فلا يعد لا يقال له سمر. لكن سيأتي في الحديث السمر مع الضيف والأهل، هذا صحيح أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر كنت أسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، هذا صحيح هذا في السنن. وهنا سيذكر مالك رحمه الله هذه القصة، أنه أن أبا بكر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبقي عنده تأخر، ما رجع إلا متأخر، لا شك أنه في أمر من أمور المسلمين. فإذا كان يجوز يسمر في أمر من أمور المسلمين فكذلك في العلم يقاس عليه، هذا هو الاستدلال الصحيح، يقاس هذا على هذا، فإذا جاز في هذا جاز في ذاك، لكن كله مشروط بشرط تقدم ألا تفوته الصلاة الواجبة، فإن كان سببا في فوت الصلاة حرم ولو كان في العلم والعبادة ونحو ذلك، إلا الشيء الضروري كمثلا المرض والسفر ونحو ذلك، إنسان ساهر بدون اختياره، مسافر يحتاج إلى قطع مسافة فسار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة حينما فاتتهم صلاة الفجر، هذه ضرورة شبه ضرورة، مثل مريض ساهر من الألم ونحو ذلك، هذا لا حيلة فيه.
شيخ تأخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الأسباب.
لا مو السمر، يعني السمر في العلم، وأنه يقول السمر في الفقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر في أمر من الأمور، هذا يدخل في السمر في أمر من أمور المسلمين، لكن لم يكن في علم مدارسة وتذاكر وتعليم، إنما كان مشغولا بتجهيز الجيش، فهو سمر في مصلحة مصالح المسلمين، هذا صحيح. لكن سمر في العلم ما ينطبق الحديث على الترجمة.
لكن الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا بهذا الكلام، ما يحتمل إلا
الأصل عدمه، الأصل عدمه، لأنه الآن هو يريد أن يستدل، فنقول له الدعوة تحتاج إلى دليل، ما من دعوة إلا يقدم لها برهان، فإذا لم إذا إنسان دعا دعوة ولم يثبتها بالدليل، فنقول الأصل عدم قبول هذه الدعوة حتى تثبت بالدليل. نقول أين الدليل الآن؟ ما عندنا دليل. نقول الأصل عدم قبول هذه الدعوة، ما يمكن إنسان يدعي شيئا من الأحكام ونحوها إلا يقيم عليه برهانا، فإذا لم يقم برهانا الأصل عدم القبول.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ابن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
نعم، معنى واضح بالنسبة للباب، تقدم الكلام عليه. بالنسبة معنى الحديث واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا مرت 100 سنة على هذه الليلة التي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى أحد على وجه الأرض، معناه أنه يموت جميع من كان حيا في تلك الليلة. لكن فيه استثناءات كما مر معنا في كتاب الإيمان ما يتعلق بالدجال، هل هو يستثنى؟ نقول الدجال يستثنى بحديث خاص، وحديث الجساسة فاطمة بن قيس رضي الله عنه في قصة الجساسة رواه مسلم، فتبين أنه كان موجودا وأنه مكبل بالحديد، فإذا نقول لا يدخل في العموم، هذا عام إلا ما استثني. بعض العلماء استثنى الخبر، قال الخضر لا يدخل أنه حي وكذا، لكن الجواب نقول هذا قول ضعيف، بل قول باطل. الخضر لا دليل على أنه موجود، فولو كان موجودا لوجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالخضر لا يخلو إما نبيا أو وليا، يعني الخلاف فيه على هذين القولين، سواء كان نبيا أو وليا فإنه يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصره، فلا يمكن أن يكون وليا فضلا عن يكون نبيا ولا يأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به. القول بأنه باقي على شك أنه قول باطل، فلم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يتحدث عنه أصلا، أنه ليس موجود أصلا، الاستثناء بالدجال فقط. طيب إبليس ايش نقول؟ استثنى نفس الشيء مستثنى، قال تعالى: إنك من المنظرين، قال: أنظري إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولا مانع أن يستثنى من العموم شيء بالدليل، فخرج الدجال بالدليل، وخرج إبليس أيضا بالدليل، وبقي معداهم على عموم هذا الحديث وأما يعني من فهم بعض الناس فهم أن المراد أن الساعة تقوم لا يبقى أحد على ظهر الأرض يعني تنتهي الحياة تقوم الساعة، فبين ابن عمر أن هذا الفهم خاطئ فيما يتحدثون من 100 سنة وكذا. بعض الناس فهم أنه تقوم الساعة، لكن عمر رضي الله عنه بين خطأ ذلك الفهم، وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينخرم ذلك القرن ولا يبقى أحد. لا على وجه الأرض. بخالف خلي يزيد، بس المهم أنه في تلك الليلة ما أحد يتعدى 100 من تلك الليلة. لو ولد مولود في تلك الليلة ما يعيش أكثر من 100، وأقل من 100 ما يصل 100، مرت 100 يموت ما يعني بالنسبة للموجودين. وقد يكون بعضهم مثلا يجاوز، لأنه قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون بعض عمره مثلا 70-60 ويعيش 50 سنة يصير 110. المقصود أنه ما يدور 100 سنة وفيه أحد حي من الموجودين في تلك الليلة. نعم الله أعلم، الله أعلم، قد يكون واحد مولود عمره سنة أو أقل ويعيش 100 أو 200. لا مو بشرط، هذا خاص بتلك السنة فقط، في تلك القضية ذلك القرن فقط، لكن بالنسبة للغير ليس شرط أن كل ما 100 سنة لا يبقى أحد. لا، بعض الناس قد يعيش 110 وكذا، يعني قد يكون مثلا من الآن واحد مولود عمره حديث الولادة مثلا ويعيش 100 أو 200، 103-105 يمكن، وإن كان قليلا لكنه ممكن. فهذا خاص بذلك القرن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرن. من آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في آخر حياته، من آخر حياته إلى 100 سنة من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل وفاة بقليل إلى 100 سنة.
قبل 100 سنة
كان يتزوج، إيه ما أعرف يعني، فيه ناس يعدون 100 وكان قليل، لكن المقصود أن هذا خاص كما تقدم بذلك القرن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هل يؤخذ منه دليل أن القرن 100 سنة مثلا إذا جاء ذكر القرن أنه القرن 100 سنة؟ الجواب لا، القرن هو يعني الجيل من الناس، والله عز وجل يذكر القرن في القرآن، وكما أهلكنا قبلهم من قرن. هل المراد بالقرن يعني أنه 100 سنة؟ الجواب لا، لأنه قد يعيش هذا الجيل مثلا 300 سنة 400 سنة. نوح عليه السلام كم عمره؟ الدعوة فقط 950، والله أعلم ببقية عمره. آدم عليه السلام ورد في الحديث أن الله تعالى أعطاه 1000 سنة، عمره 1000 سنة. فإذا القرون السابقة القديمة كانوا يعيشون أعمارا طويلة تتناسب مع أجسامهم، كانت أجسامهم ضخمة قوية طولا حمك الله عرضا وقوة وشدة، فكانوا يعيشون أعمارا طويلة تتناسب مع قوة أجسادهم. لكن لم يزل الخلق ينقص حتى الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينقص في الطول وينقص في القوة والتماسك، فصارت الأعمار أيضا تنقص. فالقرون مثلا جاء في صحيح البخاري أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. هل معنى 10 قرون نحسبها أنها 1000 سنة؟ كل قرن 100 100 100، إذن بين آدم ونوح 1000 سنة؟ لا، هذا خطأ. قال 10 قرون أي 10 أجيال، 10 أجيال، جيل يأتون ثم يموتون ثم الجيل الثاني والثالث على حسب أعمارهم. وعرفنا أن أعمار الأولين تطول، هذا آدم 1000 سنة ونوح 950 وقت الدعوة، هذا دليل على أن أعمار السابقين كانت طويلة. من 10 قرون لازم أن تكون 1000 سنة.
قال رحمه الله: باب السمر مع الأهل والضيف. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس، وإن سادس، وأن النبي صلى الله عليه وأن أبا بكر رضي الله عنه
سادس، وإن أربع فخامس أو سادس،
وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منها.
ففرقنا 12، هذا اللفظ الثاني، فتفرقنا 12 رجلا،
ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
الشاهد واضح من هذا الحديث أن كون أبي بكر رضي الله عنه سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. هذا الشاهد واضح أنه أن هذا يدل على جواز السفر مع الأهل أو مع الضيف فيما فيه مصلحة، سأن جاء الضيف سفر معه يؤانسه كذا أو مع أهله قليلا، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، يعني الساعة المراد به وقت من الزمن ولازم تكون الساعة المعروفة، فمع الضيف مع الأهل في أمر من أمور المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه، والعلم أيضا يدخل في ذلك، العلم يدخل في ذلك لكن بالشرط المتقدم أن لا يفوته الصلاة، صلاة الفجر، وأيضا الأولى أن لا يفوته ورده من الليل. وهذا فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الفقراء، فإنهم أضياف الإسلام ليس لهم شيء، جاءوا لنصرة الله ونصرة دين الله، وحبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لأنهم جند الله جاءوا لنصرة الدين فهم مستعدون للجهاد، فلو سافروا وتفرقوا في طلب المعاش لبقي النبي عليه الصلاة والسلام بلا أنصار، فكانوا مستعدين حاضرين مستعدين للقتال، إذا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام نفروا، فالله جل وعلا أمر بالعناية بهم وبإطعامهم والإحسان إليهم والبحث عنهم وتحريهم، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يحصروا أي منعوا من الذهاب يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض بسبب الحبس النفس استعدادا للجهاد. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا يدل على كمال إيمانهم وعلى كرم نفوسهم رضي الله عنهم. شدة مع شدة الحاجة، أولا أنهم جاءوا لله، هاجروا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تركوا الديار والأموال، قد يكونون أغنياء في بلدانهم، تركوا هذه البلدان والأموال، جاءوا لنصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تركوا العمل والسفر والضرب في الأرض للتجارة مع القدرة. الأصل أنهم ليسوا مرضى وليسوا ضعافا، لكنهم حبسوا أنفسهم وحصروا في سبيل الله، هذا هو المانع لهم من طلب الرزق. والمدينة كما هو معروف ليس فيها فرص عمل تكفي كل الموجودين، كانوا يعيشون على الزراعة، هذا الأصل، اللي له مزرعة يزرع هذا يعيش، والذي ليس عنده مزرعة ما كان في ذاك التجارة التي البيع والشراء في نفس المدينة، هذا كان شيئا يسيرا زهيدا، وأكثر من يتحكم فيه اليهود كما هو معلوم، فما كان فيه يعني عمل يكفي الجميع. فجاءوا صاروا أضياف الإسلام، سكنوا في المسجد، ليس لهم بيوت ليس لهم أهل، هذا يدل على تضحية الصحابة رضي الله عنهم شيئا عظيما، والإنسان لا يطيق هذا أبدا إلا من ثبته الله صبره الله، لا زوجة ولا أولاد، ولا ترك زوجته وأولاده وبلده وبيته وماله، وترك كل شيء وجاء بثوبه الذي عليه، وإذا سجدوا كادت تخرج عوراتهم، وكانوا أحيانا يسقط الواحد منهم مغشيا عليه من شدة الجوع، فيأتي الأعراب يظنون أنهم مجانين، يظنون صرع من الجن يسقط فيه صرع مس، ومن شدة الجوع يسقط. وأبو هريرة رضي الله عنه لما اشتد به الجوع وما استطاع أن يصبر يتحمل، وقف في طريق الصحابة يسألهم، كل من مر يسأله عن آية من القرآن يعرض له بأن يطعمه، فمر أبو بكر فسأله عن آية فتح عليه ومشى ما فهم، مر عمر رضي الله عنه فسأله عن آية ففتح عليه ولم يفهم مراده، فمر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف من وجهه، قال بهر اتبعني، والقصة معروفة، لما جاء اللبن ودعا أصحاب الصفة وسقاهم، ثم سقى أبو هريرة حتى روي، قال والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا، فحمد الله شرب الفضلة. هذا يدل على عظم هذه التضحية العظيمة وبيع النفس والدنيا في سبيل الله جل وعلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ لهم هذه التضحية وهذا الإيمان العظيم والصبر العظيم، فكان يعتني بهم عليه الصلاة والسلام، لا يأتيه شيء من هدية من لبن ونحوه من طعام وشراب إلا بدأ بأهل الصفة يدعوهم أو يرسل إليهم. ولما دعاه أبو طلحة أرسل أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، وجاء فوجد النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة، مر معنا الحديث، قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. قال قوموا. وأبو طلحة ما عد إلا طعاما يسيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذا الطعام فبارك الله فيه فأكلوا جميعا. كذلك في الخندق لما جاء جابر رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي عليه الصلاة والسلام، قالت امرأة ادع النبي عليه الصلاة والسلام في أربعة أو خمسة ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا فجاء وسار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى فيه جوعا شديدا قد ربط حجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام، فساره فقال فصاح بأعلى صوته يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا أي طعاما فحي هلا بكم، وأتى بأصحاب الخندق كلهم. فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بهؤلاء الفقراء أضياف الإسلام لأنهم حبسوا أنفسهم لنصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكان يعتني بهم. فهنا صلى صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام، ثم قال من كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، يعني طعام الاثنين يكفي ثلاثة إلى أربعة، طعام الاثنين يكفي، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية كما جاء في الحديث الصحيحة. ما عنده ثلاث يذهب برابع ويذهب بخامس، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة، يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده مع قلة الموجود. وذهب أبو بكر رضي الله عنه بهؤلاء، لكن حصل أنهم أبوا أن يأكلوا. ذهب أبو بكر أمر بطعامهم وذهب، أنه كان مشغولا بأمر أكبر من البقاء مع هؤلاء الضيوف، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر. وهؤلاء عرضوا عليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت، يعني عدوه من الأدب أن ينتظر صاحب البيت. وعرض عليهم عبد الرحمن أدى الواجب وعرض عليهم الطعام فأبوا. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه كان في حدة رضي الله عنه، فلما جاء وعلم أن الأضياف لم يأكلوا تأخر عليهم، فيعني تأثر بذلك ولا يريد الأضياف أن يتأخروا عن عشائهم، وقد تعشم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لو ما عشيتيهم يا سلمات، قالت قد عرضوا عليهم فأبوا. فجد وقال ابن رحمه فذهبت واختبأت، أنه يعلم أن أباه فيه حدة، مع أنه رجل كبير لكن يعلم حدة أبيه، فيعني ذهب واختبأ لئلا يحصل كلام مواجهة وكذا. فذهب واختبأ فجدع وسب، قال يا غنفر، يعني من الجهل، يعني يقول يا غبي يا جاهل وكذا، يعني لماذا لم تقم بالواجب وتضيفهم. فذهب واختبأ وجدع وسب وقال كلوا له هنيئا، قالها على سبيل الغضب، والله لا أطعمه أبدا لأنهم لم يتعشوا من أجل أن يأتي. فقال والله لا أطعمه أبدا، يعني غضب لماذا يتأخرون، فحلف أن لا يأكل. لكن نزلت البركة بسبب إكرام هؤلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بذلك جعل الله تعالى البركة في هذا الطعام، فكانوا لا يأخذون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها. فلما رأى البركة رضي الله عنه ندم على يمينه وقال إنما هذا من الشيطان، يعني يمينه، فأكل معهم من أجل أن تحصل له هذه البركة. وهذه السنة، الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غير خير منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا معنى قول تعالى على أحد القولين في تفسير الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا اليمين عارضا وحائلا بينكم وبين البر والإصلاح، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذا يدل على أن الصحابة بشر وأنهم يحصل منهم مثل هذه الأشياء، قد يعني يشتد على ولده ويؤنبه وكذا وهو لا يستحق ويحلف على أمر والبر عدم الحلف، لكنهم يرجعوا كذا. أبو بكر رجع وقال لهم هذا من الشيطان فأكل. هذه أحوال بشرية لا يسلم منها أحد، كما قال عمر رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وجاره، في أهل ولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. لا بد يحصل شيء من هذه الأخطاء وكذا لكنها تقع مكفرة. قالوا لا وقرة عيني، هذه ما المراد بقرة العين؟ بعض الشراح قال المراد بقرة العين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا بذلك صار في إشكال من جهة الحلف بغير الله وهو شرك، فكيف حلفت رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على هذا أن يقال إنه لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. لا وقرة عيني، قد يكون المراد والله جل وعلا، فإن الله قرة عين كل مؤمن، لا تقر عينه إلا بحب الله وذكر الله وعبادته وطاعته. فنقول هذا محتمل، هذا أولا أنه محتمل، تفسيره بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بظاهر وليس بصريح. ثم يقال أيضا لو فرضنا أو سلمنا أن حلفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال على القاعدة المعروفة أن الصحابي إذا أخطأ أنه يعتذر عنه ولا يحتج به، قد يكون جرى على لسانها بدون قصد لأنهم كانوا يحلفون بغير الله في الجاهلية، فربما الإنسان تعود عليه فلا يسلم من الهفوات، وأنه قد يحصل بدون قصد بناء على العادة ونحو ذلك. أما القول بأنه قبل النهي عن الحلف هذا فيه بعد، يعني هذا يظهر أنه يعني بعد الهجرة بسنين، ويبعد أن يتأخر النهي إلى هذا الوقت، مع أنه في احتمال هذا في أول الهجرة في وقت الشدة وكذا، هذه قبل فتح خيبر. عائشة تقول رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. بعد فتح خيبر اتسعت الحال، الخيبر كثيرة المزارع والثمار، فلما فتحت توسع المسلمون وشبعوا من التمر ومن الشعير ونحو ذلك. حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من البركة والخير أنه بقي الطعام كما هو، فحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه صار طعاما مباركا، ومن أجل أن يعطى بقية الأضياف، لأن الظاهر النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أضياف ففرقهم 12 رجلا، يعني وزع هؤلاء الأضياف على الصحابة من أجل أن يقروهم، فنقل الطعام من أجل أن ينتفع به وأن يؤكل مرة ثانية. يعني من ضمن الأشياء التي استعجل بها أبو بكر رضي الله عنه وليست في محلها، لكن كما تقدم هذه أشياء لا يسلم منها أحد، هذه الزلات البشرية التي تحصل بالطبيعة البشرية والجبلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام الله عز وجل في القرآن يذكر النبي ويمدحه ويشيد به وكذا، ويذكر هفوات ويذكر توبته. موسى عليه السلام قال بعد قتل ذكر قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبأ الخصمين داود، ولقد فتنا وهل أتاك نبأ الخصم فسور المحراب، إلى أن قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له وإن له عند فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي تواب. وهكذا فتجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكرهم الله جل وعلا وهفوات. سليمان عرضت عليه الخيل فشغل بها حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر، فندم ورد الخيل وذبحها، عقرها وذبحها وتصدق بلحمها. وهكذا آدم عليه السلام نبي كريم أبو البشر، حصلت منه تلك الزلة فتاب الله عليه. وهكذا إذا كان هؤلاء الطليعة، هؤلاء الخلاصة والصفوة، الأنبياء والرسل يحصل منهم تلك الزلات والهفوات، يذكر الله تعالى في قصصهم مع في مقام المدح والإشادة والثناء، يذكر ذنبه توبته وذنبه توبته وأن الله تاب عليه وغفر له، هذا شك أنه يعني حتى يعرف الإنسان كيف يسير، لا يزكي نفسه إذا فعل طاعات، يزكي نفسه ويعتقد أنه لا يذنب كذا فيحصل له العجب الذي يهلكه. لا، كيف تزكي نفسك والأنبياء قد حصلت منهم الذنوب والزلات؟ فما يمكن أن تزكي نفسك، يعني أنت أحسن من الأنبياء وأفضل من الأنبياء؟ من زكى نفسه أنه ما يذنب هلك. وأيضا إذا وقع الذنب منه فإنه لا ييأس من رحمة الله ولا يصر على الذنب، إذا وقع منه الذنب يقوم مثل الذي يكبو ثم يقوم فورا ومسارعا بالتوبة والاستغفار، وعنده حسن الظن بالله وأن الله تعالى غفور رحيم وأنه لا يمكن أن يرد تائبا، فيكون على منهج الأنبياء يعترف بالذنب والتقصير، وإذا وقع في ذنب قام منه سريعا وتاب إلى الله جل وعلا وأحسن الظن بالله أن الله تعالى يقبل توبته إذا صدق. وهكذا فهذا هو طريق الأنبياء والصالحين، صلى الله التوفيق.
قول أبي لك يكون شيء منه.
لا يعني كل الدعاء كلوا لهنيئا يعني مهما كان الأضياف، لأنهم ما قصدوا إلا خيرا. يعني هم لماذا لم يأكلوا؟ احتراما لأبي بكر، تقديرا له، أنهم يقولون ما نبدأ بالعشاء حتى يأتي ويأكله معنا، هذا باب المحبة والاحترام والتقدير. يعني ما قصدهم أنهم يسيئون إليه، لكن فهموا خطأ وما يدرون هل هو سيتعشى أم لا، غاب عنهم متأخر فقد يأتي ما تعشى، فما أحبوا أنهم يأكلوا الطعام ويأتي أبو بكر ومما أنه ما أكل، فحتى لو تأخروا ما قصدهم إلا خيرهم ولا شك، لكنهم يعني اجتهدوا وأخطأوا. فأيضا يعني إذا كانوا كذلك لا يستحقون الدعوة، يدعى عليهم لا كلوا لا هنيئا. يعني هذه على كل حال يعني ما يوقف عند هذه الأخطاء وتعاد وتزاد، لكن يتكلم بكلام عام أن المؤمن مهما كان صالحا وعالما وتقيا أنه ليس معصوما من الزلل والأخطاء البشرية التي ليست عن خبث وليست عن قصد وإصرار، طبيعة البشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر، كما جاء في صحيح مسلم، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فأيما مؤمن دعوت عليه بدعوة، وفي لفظ ليس لها دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، وفي اللفظ الثاني فأيما امرئ سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة وطهرة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شارطت ربي، في حديث أم سليم قال: ما علمت شرطي على ربي أو شارطت ربي، فقلت يا ربي إنما أنا بشر، إلى آخر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قالها صراحة أنه قد يسب شخصا أو يدعو عليه أو كذا حالة غضب ولا يستحقها، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصل منه ذلك فغيره ما بأولى. فليس إذا غضب مع امرأته مثلا تكلم عليها بكلام قاسي ولا يليق، أو ولد من أولاده أخطف وضرب ضربا شديدا أكثر من اللازم أو سبه أو كذا، يعني ما ييأس، يرجع ثانية ويعتذر ويتلطف ويرضي الولد ويصلح الأحوال وكذا. نعم، لابد يحصل هذا، الإنسان ما يأنف من الاعتذار والاعتراف بالخطأ ويزكي نفسه أنه هذا تأديب ويصر على أنه هو المصيب وكذا. لا، إذا شعر بالخطأ غضب وحصل منه زلات بكلام أو فعل فإنه يراجع الحق، إذا هدى غضبه وكذا وشعر أنه أخطأ لا يتراجع، يعتذر من زوجته، يعتذر من ولده، ويصلح الأحوال ويعوض بهدية وعطية ونحو ذلك. هذا هو اللائق، هذا هو الواجب، الإنسان ما يزكي نفسه ولا يعجب بنفسه ولا يصر على الخطأ. يحصل الزلل صحيح وليس أحد معصوم، لكن لا يصر، إذا تبين له الخطأ يرجع.
ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان.
نقف عليه ولا نمشي؟ ما ترون؟ نواصل ولا نقف؟ نقف. جاك النوم أحمد، لأن طولنا في الشرح اليوم، فنقف عليه إن شاء الله. نبدأ يعني نفس نشيطة بدرس مستقل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.